الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الحافظ ابن كثير في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل. ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعته. وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل ثامنه، وقيل عاشره، وقيل لثنتي عشرة منه. وقال الزبير بن بكار: ولد في رمضان وهو شاذ، حكاه السهيلي في روضه، وذلك عام الفيل بعده بخمسين يوما، وقيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما. والصحيح أنه ولد عام الفيل، وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعا.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، عقده في بيان ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام ورضاعته. وبدأ أولا فيما يتعلق بتاريخ ولادة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، في أي يوم من أيام الأسبوع ولد صلى الله عليه وسلم، وفي أي شهر من شهور السنة ولد عليه الصلاة والسلام، وكذلك في أي يوم من أيام الشهر ولد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمن حيث أيام الأسبوع كانت ولادته عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، وهذا بلا خلاف باتفاق أهل العلم، ولا خلاف في ذلك. ولهذا بدأ به ابن كثير رحمه الله تعالى قبل غيره من ما يتعلق بيوم أو وقت ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. فولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ما تقول في يوم الاثنين؟ قال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وهذا الحديث تضمن أمرين يتعلقان بهذا اليوم، يوم الاثنين، أنه اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، وأنه اليوم الذي أنزل عليه فيه، نبئ صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وكذلك هاجر عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، هاجر من مكة إلى المدينة يوم الاثنين. وكذلك كان وصوله إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه يوم الاثنين، وكذلك كان يوم وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين. وقد جاء في المسند للإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. الشاهد أنه لا خلاف في أن مولد النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الاثنين. وأيضا كونه عليه الصلاة والسلام نبئ صار نبيا في هذا اليوم يوم الاثنين، فولد يوم الاثنين وصار نبيا نبئ في هذا اليوم يوم الاثنين، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم. وسأله هذا الأعرابي عن صوم يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، فهو يوم له شأنه. وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الطريقة التي تكون تجاه هذا اليوم، ألا وهي الصيام، صيام هذا اليوم من كل أسبوع يوم الاثنين، لأنه اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، واليوم الذي نبئ فيه، واليوم الذي هاجر فيه، واليوم الذي وصل إلى المدينة فيه، واليوم الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم. وأيضا السلف رحمهم الله تعالى لهم عناية بصيام هذا اليوم، وهذا الذي جاءت به السنة تجاه يوم مولده، الصيام، صيام يوم الاثنين، اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، واليوم الذي نبئ فيه صلى الله عليه وسلم، وبهذه النبوة عم الخير وشع النور وانتشر الضياء وخرج الناس من الظلمات إلى النور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في وقت نظر الله سبحانه وتعالى فيه إلى الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، كلهم كانوا في مقت الله وبغضه وغضبه سبحانه وتعالى، إلا بقايا قلة على وجه الأرض من أهل الكتاب، وإلا فالأرض كلها طبقت ظلاما وكفرا وشركا وضياعا. فنبئ عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم يوم الاثنين، وفي هذا اليوم بدأ الضياء والنور والخير، فكانت لهذا اليوم هذه المكانة، فهو عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين، ويصام هذا اليوم لأنه اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، واليوم الذي نبئ فيه، واليوم الذي هاجر فيه إلى المدينة، واليوم الذي وصل فيه إلى المدينة، واليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. وهذه السنة المباركة، سنة الصيام يوم الاثنين، ثقيلة على كثير من النفوس، ثقيلة على كثير من النفوس، لأن الصيام فيه منع للنفس من الطعام والشراب والشهوة، ففيه ثقل على كثير من النفوس، إلا من أعانه الله سبحانه وتعالى ويسر له ذلك. فهذا الأمر العظيم المبارك الذي فعله عليه الصلاة والسلام وأرشده إلى فعله، استعاض عنه بعض الناس بأشياء أحدثوها زعما أنهم يعبرون بها عن فرحهم بمولده صلى الله عليه وسلم، فخصصوا يوما في السنة يحتفلون ليلته بمولده. وقل ما شئت عما يحدث في كثير من البلدان من منكرات وفظائع وشنائع، يزعمون أنهم يمارسونها فرحا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عددا من هؤلاء إذا بحثت عنهم يوم الاثنين في من حيث صيام هذا اليوم المبارك لا تجدهم، وهو سنة لا يجب صيامهم، وبعضهم إذا بحثت عنه في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أداء الفريضة فريضة الصلاة لا تجدهم. لكن هذه الاحتفالات لما فيها من متعة ولما فيها من لهو ولما فيها من حظوظ النفس لا تفوت، ولما أشربت قلوبهم بها أصبح من لا يحتفل تلك الليلة ليس محبا للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان يواظب على صيام الاثنين ويواظب على الفرائض ويتجنب المنكرات والمحرمات، عندهم أنه لا يكون محبا للنبي عليه الصلاة والسلام لتركه للاحتفال. وهذا حقيقة ناشئ عن عدم إدراك بالطريقة الصحيحة التي يعبر بها عن محبته صلى الله عليه وسلم. وإذا فتح الباب لكل على مصراعيه جاءت العجائب والغرائب، فكل سيعبر عن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام بطريقة يراها وأسلوب يخترعه. لكن الواجب أن يكون التعبير عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام في حدود الشرع وفي ضوء الهدي النبوي وعلى سنن الصحابة رضي الله عنهم. لا يعرف في أمته عليه الصلاة والسلام أشد حبا له من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد شهد لهم بالخيرية والسابقة والفضيلة والعدالة ولم يحتفلوا إطلاقا، لم يحتفلوا إطلاقا ولم ينقل عنهم شيء من ذلك، ولا عن التابعين ولا عن أتباعهم. حتى القرن الثالث نشأت في مثل هذه الأعمال، أما القرون الأولى كانت على الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة والمرابطة، وكانوا أصدق الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وأعظمهم اتباعا لنهجه القويم وصراطه المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر رضي الله عنه، عمر، عثمان، علي، العشرة المبشرين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، وبقية الصحابة إطلاقا لم يحتفلوا. أفيكون هذا الاحتفال خير فات الصحابة وحصله من بعدهم؟ حاشا والله، لو كان خيرا لسبقونا إليه ولكانوا أولى الأمة به رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا كان ولا يكون مثلهم في الفضيلة والسابقة وصدق المحبة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونلاحظ أيها الأخوة الكرام، لما كان يوم الاثنين اليوم الذي ولد فيه يتعلق به عمل مشروع وهو الصيام لم يختلف فيه، يوم الاثنين لا خلاف أنه هو يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام ويشرع صيام هذا اليوم من كل أسبوع، فلا خلاف فيه. أما تحديد اليوم من السنة فهذا لا يترتب عليه حكم مشروع، فكان موضع خلاف بين أهل العلم. حكاه ابن كثير رحمه الله، قال: لليلتين خلتا من ربيع الأول، هذا قول، والقول الثاني ثامنه أي اليوم الثامن من ربيع الأول، والقول الثالث عاشره أي اليوم العاشر من ربيع الأول، والقول الرابع لثاني عشرة منه أي من ربيع الأول. فهذه أربعة أقوال قيلت في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها متفقة على أنه في ربيع الأول. وهناك قول شاذ أنه عليه الصلاة والسلام ولد في رمضان، قال ابن كثير رحمه الله، وقال الزبير ابن بكار وهو متوفى 256 للهجرة، قال: ولد أي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، قال: وهو شاذ، حكاه السهيلي في روضه أي الروض الأنف في السيرة. فهذا قول شاذ.
فإذا من المتقرر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع الأول في يوم الاثنين، والشهر من السنة هو ربيع الأول، ولكن في أي يوم من ربيع الأول هذا محل خلاف بين أهل العلم. قال الألباني رحمه الله في كتابه صحيح السيرة، قال: وهذه الأقوال أي في تحديد اليوم كلها معلقة بدون أسانيد، كلها معلقة بدون أسانيد، إلا قول من قال إنه كان في الثامن من ربيع الأول، فإنه رواه مالك وغيره بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم وهو تابعي جليل، ولعله لذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه، والجمهور على أنه في الثاني عشر منه والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. خلاصة ما سبق أنه عليه الصلاة والسلام باتفاق ولد يوم الاثنين، وأيضا في ربيع الأول بلا خلاف، إلا قول شاذ أنكره أهل العلم، لكن تحديد اليوم الربيع الأول هذا محل خلاف بين أهل العلم، وليس هناك شيء يبنى عليه بالأسانيد الصحيحة تعيين اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام من شهر ربيع الأول. قال: وذلك عام الفيل. وذلك عام الفيل، تحديد العام الذي ولد فيه من بين الأعوام والسنوات، في أي عام كان مولده. عرفنا اليوم، وعرفنا أيضا عرفنا اليوم من الأسبوع، وعرفنا الخلاف في اليوم من الشهر، وعرفنا أيضا الشهر. فالآن البحث في أي سنة كان مولده عليه الصلاة والسلام. قال: وذلك عام الفيل، السنة التي ولد فيها عليه الصلاة والسلام العام المشهور بعام الفيل، وهو السنة التي جاء فيها أبرهة إلى مكة ليهدم بيت الله الحرام، وحصلت القصة المشهورة، وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فكان ذلك العام يؤرخ بعام الفيل، لأن من عادة العرب وغيرهم تأريخ السنوات بالأحداث العظيمة، وهذا حدث عظيم جدا كان في تلك السنة فأرخت فيه وعرفت به، فيقال عام الفيل. ففي ذلك العام ولد عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك، لكن هذا القول هو الأشهر والأكثر، ولهذا ابن كثير رحمه الله لما ذكر الأقوال في ذلك في كتابه البداية والنهاية قال: وهذا هو الأشهر، أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، وسيأتي تصحيحه له هنا وحكاية عن بعض أهل العلم الإجماع على ذلك أنه كان ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل. قال: بعده بخمسين يوما، بعده بخمسين يوما، فكان عليه الصلاة والسلام بعد هذا الحدث بأيام ليست كثيرة، يعني شهر وزيادة عشرين يوم في أيام ليست كثيرة، ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا الحدث الكبير جاء كالتقدمة والتوطئة لمبعثه صلوات الله وسلامه عليه، تقدمة من الله سبحانه وتعالى لنبيه، وأيضا تعظيما لبلد الله الحرام. قال: وقيل بثمانية وخمسين يوما، بعد الفيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين. قال ابن كثير رحمه الله: والصحيح أنه ولد عام الفيل، والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. قال: وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري إجماعا. وإبراهيم بن المنذر متوفى سنة 236 للهجرة، وخليفة بن خياط المتوفى 240 للهجرة. قال ابن حجر: وكان إخباريا علامة. وغيرهما إجماعا، أي حكوا الإجماع على ذلك، حكوا الإجماع على ذلك. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في مستدرك الحاكم بسند صحيح أن مولد النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم الفيل أو في عام الفيل. وكذلك جاء عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه رواه ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. جاء عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل، ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عام الفيل. فأيضا هذا من الأمور الثابتة المتقررة أنه عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل. فهذه أمور متقررة، أنه كان يوم الاثنين، وأنه كان في ربيع الأول، وأنه كان في عام الفيل. أما تحديد اليوم من الشهر، من شهر ربيع الأول، هذا محل خلاف بين أهل العلم، ولما يأتي في ذلك شيء ثابت يبنى عليه. ذكر في بعض كتب السير خاصة المطولة والموسعة بعض الأشياء المتعلقة بالإرهاصات لمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يروى فيه أخبار كثيرة، وكثير منها لا خطام لها ولا زمان، وهي قصص وحكايات وأخبار عارية عن الإسناد الصحيح الذي يثبت به الأمر، وبعضها جاءت بأسانيد لكنها غير ثابتة، أسانيد غير ثابتة، وهذا يروى فيه أشياء كثيرة جدا. يعني مثلا سقوط 14 شرفة من شرف إيوان كسرى، وأن نار فارس طفأت، وأشياء كثيرة من هذا القبيل تذكر، ولكن ليس هناك أسانيد صحيحة ثابتة يبنى عليها ذلك الأمر، لكنها مشتهرة. ولهذا يلاحظ أن مثل هذه المختصرات المؤلفة في السيرة تعرض عن ذكر ذلك، المختصرات التي يؤلفها الأئمة في السيرة يعرضون عن ذكر ذلك، لكن تذكر في المطولات بأسانيدها أو مع ذكر ما فيها من علة أو نكارة مثلا في المتن أو نحو ذلك. أما في مثل هذه المختصرات في الغالب يعرض عن ذكرها الأئمة لكونها ليس عليها أدلة صريحة أو صحيحة ثابتة. وأيضا من ذلكم أنه عليه الصلاة والسلام ولد مختونا مسرورا، هذا أيضا كما قال ابن القيم وغيره ليس فيه أسانيد صحيحة ثابتة. فمثل هذه تجد الأئمة في المختصرات التي تؤلف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعرضون عن ذكر مثل ذلك، لكن في المطولات، يعني إذا رجعت إلى البداية والنهاية لابن كثير وفيها توسع في السيرة ذكر أشياء كثيرة لم يذكرها هنا، لكنه هناك ذكرها وذكر أسانيدها، وأيضا تكلم على ما في بعض الأسانيد من علة أو ما في بعض المتون من نكارة أو نحو ذلك، لكن مثل هذا لا تحتمله أمثال هذه المختصرات. نعم.
ومات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول.
قال رحمه الله تعالى: ومات أبوه وهو حمل، أي جنين في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه، فيكون بذلك ولد عليه الصلاة والسلام يتيما، يعني ليس يتمه بعد الولادة، بل ولد عليه الصلاة والسلام يتيما، وكان موت والده صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم جنين في بطن أمه، حمل في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه. وكانت وفاة والده عبد الله في المدينة، لأنه ذهب في تجارة لوالده عبد المطلب، وقيل لشراء تمر من المدينة، فمرض في المدينة وبقي فيها مريضا ومات في المدينة ودفن في المدينة. ولما مات كان عمره كما ذكر في كتب السير والأخبار 25 سنة، مات والده صغيرا، عمره 25 سنة، وكانت وفاته في المدينة. قال: ومات أبوه وهو حمل. وأبوه عبد الله كما سبق الإشارة هو الذبيح الثاني، الذبيح الثاني، والذبيح الأول إسماعيل. وقصة إسماعيل وتسميته بالذبيح معروفة، وقد جاءت في القرآن الكريم، وعرفنا أن الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، ونقلت في ذلك كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. وعبد الله هو الذبيح الثاني، عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام الذبيح الثاني، وقد جاء بإسناد صحيح في الطبري، تاريخ الطبري وغيره، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر قصة عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه نذر إن رزقه الله 10 من البنين على التوالي أن يذبح أحدهم، أن يذبح أحدهم شكرا وقربة لله سبحانه وتعالى، فجاءوا 10 من البنين آخرهم عبد الله، وكان حبيبا لوالده. فلما أراد أن يفي بنذره أدركته الشفقة على ولده وحب الولد، فأتى 100 من الإبل وأقرع بينها وبين ولده، يعني إما أن يذبحها أو يذبح الولد فيما يظهر من أو يترتب على القرعة، فوقعت القرعة على الإبل. وقد جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح، أنه قال: أنا ابن الذبيحين، لكن هذا الحديث لا يصح أو لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كونه عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله الذي نذر والده أن يذبحه ثم فداه 100 من الإبل بعد القرعة التي فعلها، هذا جاء بالإسناد الصحيح لعبد الله بن عباس. وكون جده الأعلى إسماعيل أيضا ذبيحا، أمر الله والده إبراهيم الخليل في ابتلاء له وامتحان أن يذبح ولده، فاستشار ولده إسماعيل فقال: افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله صابرا. واستسلم وأخذ السكين ووضعها على رقبة ابنه لينفذ ما أمره الله سبحانه وتعالى به، والأب مستسلم والابن كذلك مستسلم، ففداه الله سبحانه وتعالى بكبش. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابن الذبيحين، الأول إسماعيل والثاني عبد الله، والثاني عبد الله. قال: ومات وأبوه، مات أبوه وهو حمل، وهذا أبلغ اليتم وأعلاه مرتبة. أبلغ اليتم وأعلاه مرتبة أن يخرج الإنسان إلى الدنيا وليس له أب، يعني توفي والده وهو حمل، لأن بعض اليتم يكون بعد الولادة مثلا بسنة بسنتين بثلاث بأربع، يتمتع مثلا الولد بوالده 4 سنوات 5 سنوات ثم يفقد والده فيكون حظي بشيء من الأبوة في بعض سنوات حياته، لكن أن يموت الوالد والولد جنينا هذه أبلغ درجات اليتم، هذه أبلغ درجات اليتم، فكان يتمه عليه الصلاة والسلام بأبلغ درجات اليتم، وهي أنه مات والده وهو حمل في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه. ويتمه عليه الصلاة والسلام نص عليه في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. ومعنى قوله ضالا ليس المراد به أي على دين قومه حاشاه عليه الصلاة والسلام وحماه الله سبحانه وتعالى من ذلك ووقاه، ولكن المراد بالضلال هنا أي عن تفاصيل الشرائع، تفاصيل الشرائع، كما يوضح ذلك آية الشورى وهي قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي هذه التفاصيل لم تكن تعلمها حتى جاء الوحي فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله سبحانه وتعالى عليه عظيما. قال: وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين. قال: والمشهور الأول. قال: والمشهور الأول، أي أنه عليه الصلاة والسلام مات أبوه وهو حمل. وقد جاء هذا في صحيح مسلم عن ابن شهاب الزهري، محمد بن شهاب الزهري، وروى الحاكم بسند حسن عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال: توفي والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه حبلى به، وأمه حبلى به. هذا جاء في الحاكم بإسناد حسن. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد صحح أن موت والد النبي عليه الصلاة والسلام كان والنبي عليه الصلاة والسلام حمل في بطن أمه. نعم.
واسترضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح، وأقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه.
ذكر رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق برضاعة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: واسترضع له في بني سعد، استرضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية، حليمة السعدية من لبن ابنها عبد الله. ووالد عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع هو الحارث بن عبد العزة من هوازن، من بني هوازن، هذا والد النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، زوج حليمة السعدية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: واختلف في إسلام أبويه من الرضاع فالله أعلم بذلك، فالله أعلم بذلك. فهل حليمة وكذلك زوجها الحارث والد النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع هل أسلم؟ هذا محل خلاف. قال ابن القيم: اختلف في إسلام أبويه من الرضاع فالله أعلم بذلك. وكانت أيضا أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعت معه حمزة بلبن ابنها مسروح، ولهذا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخ له من الرضاع، رضع هو وإياه من ثويبة مولاة أبي لهب. قال: كما روينا ذلك بأسانيد بإسناد صحيح في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وغيرهما. قال: وأقام عندها في بني سعد نحوا من 4 سنين، وأقام عندها في بني سعد نحوا من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه، كانت حريصة جدا على بقائه عندها، حليمة كانت حريصة جدا على بقاء النبي صلى الله عليه وسلم عندها، لكن لما حصلت حادثة شق الصدر خافت من هذه المسؤولية وردته إلى أمه. وحادثة شق الصدر هذه هي الحادثة الأولى لشق صدره عليه الصلاة والسلام، وقد أفاد ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وغيره من أهل العلم أن حادثة شق الصدر للنبي عليه الصلاة والسلام تكررت أكثر من مرة، فبعض العلماء ذكروها 2 مرات، ومنهم من قال 3 مرات، ومنهم من قال أنها حصلت 4 مرات. والذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن شق الصدر وقع 3 مرات، مرة عند الطفولة وهي هذه التي كانت في 4 من سنية حياته عليه الصلاة والسلام، والثانية عند مبعثه صلى الله عليه وسلم، والثالثة عند عروجه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة، وله من العمر 6 سنين 3 أشهر و10 أيام، وقيل بل 4 سنين. وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه، فأذن له فبكى وأبكى من حوله، وكان معه 1000 مقنع أي بالحديد.
ثم ذكر ما يتعلق بموت أم النبي صلى الله عليه وسلم وقصة وخبر موتها. قال: فخرجت به أمه إلى المدينة، خرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، أخواله من بني عدي ابن النجار، وهذه الأخولة من جهة جده عبد المطلب بن هاشم، لأن هاشم لما مر بالمدينة في تجارته إلى الشام تزوج سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي ابن النجار، فله عليه الصلاة والسلام أخوال بالمدينة، له أخوال بالمدينة، فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة، وهي راجعة إلى مكة، يعني ماتت في الطريق، في طريق عودتها من المدينة إلى مكة، وكان له من العمر صلوات الله وسلامه عليه 6 سنين، وله من العمر 6 سنين 3 أشهر و10 أيام، وقيل بل 4 سنين، وقيل بل 4 سنين. فالشاهد أن وفاة أمه صلى الله عليه وسلم كان أيضا في سن مبكرة من عمره، فقيل 6 سنوات وقيل أربع سنوات. قال وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له فبكى وأبكى من حوله. جاء في الحديث أنه استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له واستأذنه في الاستغفار لها فلم يأذن له. قال فبكى وأبكى من حوله. قال وكان معه ألف مقنع أي بالحديد. الحديث كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في صحيح مسلم وليس فيه ذكر المكان ولا أيضا ذكر لعدد من كان معه لكن فيه استئذانه عليه الصلاة والسلام لربه في زيارة قبر أمه فأذن له في ذلك واستأذن في أن يستغفر لها فلم يأذن له. نعم.
فلما ماتت أمه حضرته أم أيمن وهي مولاته ورثها من أبيه وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده وأوصى به إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله فكفله وحاطه أتم حياطه ونصره حين بعثه الله عز نصر مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك.
نعم. قال فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها. وأم أيمن هي بركة اسمها بركة الحبشية وهي من السابقات للإسلام وبقيت حية إلى ما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فماتت بعده صلى الله عليه وسلم ب50 يوما. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته ورثها من أبيه لأنه ورث من أبيه كما ذكر في كتب السير 5 أجمال وهذه الجارية أم أيمن ورثها من أبيه. فكانت رضي الله عنها وأرضاها حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام حاضنته ودايته يقال لها الحاضنة ويقال الداية وهي المرأة التي تقوم على رعاية الصغير وتربيته ولا سيما عند فقد أمه. فقامت أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها بحضانة النبي عليه الصلاة والسلام وزوجها صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة وأنجبت من زيد أسامة بن زيد الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن زيد وعن الصحابة أجمعين. جاء في صحيح مسلم أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر دخل على أم أيمن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فدخل عليها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فوجداها تبكي فقال لها رضي الله عنهما يعني سألها في ذلك قالت ما أبكي على النبي عليه الصلاة والسلام لأني أعلم أن له ما عند الله خير له مما عندنا ولكن أبكي على انقطاع وحي السماء فهيجتهما بالبكاء فبكيا معها رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فهذه أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام أكرمها الله بالسبق للإسلام والبقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي، فكانت وفاتها بعده صلى الله عليه وسلم. قال وكفله جده، قال وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده، فلما بلغ من العمر فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده، وأوصى به إلى عمه أبي طالب. وعم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب هو الأخ الشقيق لوالد النبي عبد الله، وكان عظيم العناية والحفاوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أوصى عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، أوصى عند وفاته به عمه أبا طالب، أوصى به عمه أبا طالب. وكان جد النبي عليه الصلاة والسلام عظيم الحفاوة به والعناية به والإجلاس له في مجلسه وعلى فراشه، مع أنه كانت له هيبة لدى الناس، لكن حظي النبي عليه الصلاة والسلام من جده بعناية عظيمة وحفاوة كبيرة. ولما حضرته الوفاة أوصى به إلى عمه أبي طالب، لأنه كان شقيق عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، فكفله وأحاطه أتم حياطة، فكفله وحاطه أتم حياطة، ونصره حين بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، ولله سبحانه وتعالى في خلقه عز وجل الحكمة البالغة. لكن من يقرأ أخبار أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام في نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وحياطته له ودبه عنه ومدافعته له يرى عجبا. وكانت له هيبة، كانت له هيبة ومنع، فنصر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب مع أنه بقي كافرا. وحرص النبي عليه الصلاة والسلام حياته إلى اللحظات الأخيرة من عمر عمه على هدايته للإسلام. وجاء في الصحيح أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وعنده بعض كفار قريش، فقال يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له بل على ملة عبد المطلب، فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقالوا له بل على ملة عبد المطلب، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك حزنا شديدا عظيما، وأنزل الله له تسلية قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، وانتبه لقوله ما لم أنهى عن ذلك، لأن الأمر شرع ليس مجرد عاطفة. قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فنزل قول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فلم يستغفر صلى الله عليه وسلم له. فأبو طالب أحاط النبي عليه الصلاة والسلام ونصره وآزره وصبر أيضا في الشعب كما ستأتي لاحقا القصة معنا على أذى المشركين لمدة تقارب 3 سنوات، حتى إن ابن كثير رحمه الله قال كلمة هي مستفادة مما تقدم، قال في كتابه البداية والنهاية، قال: لولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. لأن القصص التي يقرأها الإنسان في نصرة أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام أمرها عجب. وفي يوم من الأيام اشتد أذى المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا لأبي طالب وتهددوه أشد تهدد، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه في هذا الأمر، يعني طلب منه أن يترك هذه الدعوة، قال: تقينا وتقي نفسك من أذى هؤلاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك شيئا مما جئت به ما فعلت ذلك. فذهب عمه ثم استعبر وقال له في ذلك فأخبره عمه أنه باق على نصرته إلى أن يموت، التزم له بالبقاء على نصرته إلى أن يموت، وكتب في ذلك قصيدة عجيبة عمه أبو طالب وهي مشهورة وذائعة في كتب السير والتاريخ، قال فيها: والله لن يصل إليك بجمعهم، يقول مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، دعوتني للإسلام وأنت ناصح، يقول: خذ العبرة يا أخي وتأمل. قال: ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، يعني ما أشك أنك ناصح لي، دعوتني أي إلى الإسلام وأعرف أنك ناصح لي، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. وانظر أيضا أعجب وأعجب، قال: وعرضت دينا قد عرفت بأنه، يعني عرضت علي دين، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، وعرضت علي وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. طيب لماذا لا تسلم وكل هذه المعارف توفرت وحصلت؟ ما السبب؟ اسمع البيت الخاتم لهذه الأبيات، قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا الملامة، يعني لولا أني أخشى أن أعير في قريش وأن أسب وأن يقال صبأ أبو طالب وترك دين الآباء والأجداد إلى آخره، لرأيتني سمحا بذاك مبينا. لكنه بقي وامتنع عن الإسلام إلى أن توفي وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله هنا، قال لما ذكر نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه، فخفف الله عنه بذلك من عذابه، كما صح بذلك الحديث. والحديث الذي يشير إليه ابن كثير رحمه الله هو في صحيح البخاري ومسلم عن العباس عم النبي قال قلت يا رسول الله. العباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام هل نفعت أبا طالب بشيء؟ والحديث في الصحيحين هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث متفق عليه، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لكنه عقوبته أنه في ضحضاح من النار. وأشرت إلى القصة التي في الصحيح من حديث أبي هريرة، وفيها قال عند موته هو على ملة عبد المطلب. وجاء في حديث عن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، قال اذهب فواره. رواه أبو داود وأحمد. ومن القصص العجيب في هذا الباب قصة إسلام والد أبي بكر الصديق. ووالد أبو بكر الصديق إسلامه كان متأخرا، فلم يسلم إلا في عام الفتح، وكان إسلامه في مكة. فبعد الفتح ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بوالده، وكان لم يسلم بعد، جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شعره أبيض كأنه ثغامة، لحيته ورأسه، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتيه؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن مثل هذا له تأثيره في القلوب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر، لوالد أبي بكر، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام ونطق الشهادة. بكى أبو بكر رضي الله عنه في تلك اللحظة، بكى أبو بكر رضي الله عنه في تلك اللحظة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما يبكيك؟ ما الذي يبكيك؟ فقال رضي الله عنه لأن تكون يد عمك، لأن تكون يد عمك مكان يد والدي ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي، أحب إلي. لكن لله سبحانه وتعالى في خلقه الحكمة البالغة، لكن هذا يستفاد منه فائدة عظيمة جدا، أن أمر الهداية إلى الله، أن أمر الهداية إلى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد تمحل بعض أهل الأهواء والبدع وحاولوا إثبات إسلام أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا في ذلك أخبار واهية وروايات مختلقة مكذوبة وحكايات لا تصح. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة أطال في نقد تلك الروايات وبيان عدم صحتها، وأن أشياء مختلقة لا أساس لها، وأيضا ذكر الأشياء الثابتة الصحيحة الدالة أنه إنما كان موته على ملة عبد المطلب وليست على ملة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن الحكم التي ذكرت في ذلك قول ابن كثير رحمه الله لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشرك قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه، ولاجترأوا عليه. فهذا مما ذكر، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في خلقه. ومن أعظم ما يستفاد من ذلك أن الهداية بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، وبعض الذين كانوا عند أبي طالب يقولون له بل على ملة عبد المطلب، بعضهم أسلم وحسن إسلامه، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في خلقه. بعض الذين كانوا عند أبي طالب ويقولون له بل على ملة عبد المطلب، بعضهم أسلم وحسن إسلامه، فالأمر لله والهداية بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالهادي هو الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يستوجب على العبد أن يكون قوي الصلة بالله دوما وأبدا، يسأل ربه الهداية، يسأله الثبات، يسأله سبحانه وتعالى التوفيق. وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقالت له أم سلمة أو إن القلوب لتتقلب، قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالهداية منة الله وهي بيد الله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا الهادي إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأحب أن أنبه على أن هذا الكتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام يوزع مجانا كل يوم في الجهة المقابلة لنا في مكتب التوعية بالساحات الخارجية بالقرب من باب رقم 3 في سور الحرم الأمامي من جهة المحكمة الشرعية، من الساحة 6 كل يوم، من 6 مساء إلى أذان المغرب. فأي أخ من الإخوان يستلم نسخته، وحتى لو كان يريد أن يسافر تبقى معه يوم يومين 3 يستفيد ويأخذها معه، لا حرج في ذلك. وأيضا هناك يوزع مطوية فيها الأرجوزة المئية في حال وسيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم لابن أبي العز الحنفي، والتي سنبدأ بقراءتها من الغد في كل يوم خميس بإذن الله تبارك وتعالى. وكنت حرصت الإخوة الكرام على التعاون وتشجيع خاصة الأبناء على حفظ هذه المنظومة، وأحد الإخوة سيجلس كل خميس قبل المغرب عند هذه السارية يسمع من حفظ المنظومة كاملة. التسميع يكون لمن حفظ المنظومة كاملة، وسيكون جلوسه كل خميس قبل صلاة المغرب ليسمع من حفظ هذه المنظومة. وأيضا كنت أعلنت عن مسابقة علمية وذكرت لها جملة من الشروط في شرح هذه المنظومة. وأضيف لما سبق أن البحث المتميز إذا ثبت تميزه ودقة صاحبه وعنايته به، فإن أحد المحسنين تكفل بطباعة كمية منه مجانا توزع توزيعا خيريا ويستفاد منه فائدة عظيمة. فهذا حافز للعناية بهذه المسابقة والتنافس العلمي المبارك النافع بإذن الله عز وجل. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الحافظ ابن كثير في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل. ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعته. وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل ثامنه، وقيل عاشره، وقيل لثنتي عشرة منه. وقال الزبير بن بكار: ولد في رمضان وهو شاذ، حكاه السهيلي في روضه، وذلك عام الفيل بعده بخمسين يوما، وقيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما. والصحيح أنه ولد عام الفيل، وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعا.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، عقده في بيان ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام ورضاعته. وبدأ أولا فيما يتعلق بتاريخ ولادة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، في أي يوم من أيام الأسبوع ولد صلى الله عليه وسلم، وفي أي شهر من شهور السنة ولد عليه الصلاة والسلام، وكذلك في أي يوم من أيام الشهر ولد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمن حيث أيام الأسبوع كانت ولادته عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، وهذا بلا خلاف باتفاق أهل العلم ولا خلاف في ذلك. ولهذا بدأ به ابن كثير رحمه الله تعالى قبل غيره من ما يتعلق بيوم أو وقت ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. فولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ما تقول في يوم الاثنين؟ قال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وهذا الحديث تضمن أمرين تعلقان بهذا اليوم، يوم الاثنين، أنه اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، وأنه اليوم الذي أنزل عليه فيه، نبئ صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وكذلك هاجر عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، هاجر من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وكذلك كان وصوله إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه يوم الاثنين.
وكذلك كان يوم وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين. وقد جاء في المسند للإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. الشاهد أنه لا خلاف في أن مولد النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الاثنين. وأيضا كونه عليه الصلاة والسلام نبئ صار نبيا في هذا اليوم، يوم الاثنين، فولد يوم الاثنين وصار نبيا، نبئ في هذا اليوم يوم الاثنين. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم، وسأله هذا الأعرابي عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، فهو يوم له شأنه. وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الطريقة التي تكون تجاه هذا اليوم، ألا وهي الصيام، صيام هذا اليوم من كل أسبوع يوم الاثنين، لأنه اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، واليوم الذي نبئ فيه، واليوم الذي هاجر فيه، واليوم الذي وصل إلى المدينة فيه، واليوم الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم. وأيضا السلف رحمهم الله تعالى لهم عناية بصيام هذا اليوم، وهذا الذي جاءت به السنة تجاه يوم مولده، الصيام، صيام يوم الاثنين، اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، واليوم الذي نبئ فيه صلى الله عليه وسلم، وبهذه النبوة عم الخير وشع النور وانتشر الضياء وخرج الناس من الظلمات إلى النور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في وقت نظر الله سبحانه وتعالى فيه إلى الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، كلهم كانوا في مقت الله وبغضه وغضبه سبحانه وتعالى، إلا بقايا قلة على وجه الأرض من أهل الكتاب، وإلا فالأرض كلها طبقت ظلاما وكفرا وشركا وضياعا. فنبئ عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم يوم الاثنين، وفي هذا اليوم بدأ الضياء والنور والخير، فكانت لهذا اليوم هذه المكانة، فهو عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين، ويصام هذا اليوم لأنه اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، واليوم الذي نبئ فيه، واليوم الذي هاجر فيه إلى المدينة، واليوم الذي وصل فيه إلى المدينة، واليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. وهذه السنة المباركة، سنة الصيام يوم الاثنين، ثقيلة على كثير من النفوس، ثقيلة على كثير من النفوس، لأن الصيام فيه منع للنفس من الطعام والشراب والشهوة، ففيه ثقل على كثير من النفوس، إلا من أعانه الله سبحانه وتعالى ويسر له ذلك. فهذا الأمر العظيم المبارك الذي فعله عليه الصلاة والسلام وأرشده إلى فعله، استعاض عنه بعض الناس بأشياء أحدثوها زعما أنهم يعبرون بها عن فرحهم بمولده صلى الله عليه وسلم، فخصصوا يوما في السنة يحتفلون ليلته بمولده، وقل ما شئت
عما يحدث في كثير من البلدان من منكرات وفظائع وشنائع يزعمون أنهم يمارسونها فرحا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عددا من هؤلاء إذا بحثت عنهم يوم الاثنين في من حيث صيام هذا اليوم المبارك لا تجدهم، وهو سنة لا يجب صيامه. وبعضهم إذا بحثت عنه في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أداء الفريضة، فريضة الصلاة، لا تجدهم. لكن هذه الاحتفالات لما فيها من متعة ولما فيها من لهو ولما فيها من حظوظ النفس لا تفوت، ولما أشربت قلوبهم بها أصبح من لا يحتفل تلك الليلة ليس محبا للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان يواظب على صيام الاثنين ويواظب على الفرائض ويتجنب المنكرات والمحرمات، عندهم أنه لا يكون محبا للنبي عليه الصلاة والسلام لتركه للاحتفال. وهذا حقيقة ناشئ عن عدم إدراك بالطريقة الصحيحة التي يعبر بها عن محبته صلى الله عليه وسلم. وإذا فتح الباب لكل على مصراعيه جاءت العجائب والغرائب، فكل سيعبر عن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام بطريقة يراها وأسلوب يخترعه. لكن الواجب أن يكون التعبير عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام في حدود الشرع وفي ضوء الهدي النبوي وعلى سنن الصحابة رضي الله عنهم. لا يعرف في أمته عليه الصلاة والسلام أشد حبا له من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد شهد لهم بالخيرية والسابقة والفضيلة والعدالة، ولم يحتفلوا إطلاقا، لم يحتفلوا إطلاقا، ولم ينقل عنهم شيء من ذلك، ولا عن التابعين ولا عن أتباعهم. حتى القرن الثالث نشأت فيه مثل هذه الأعمال، أما القرون الأولى كانت على الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة والمرابطة، وكانوا أصدق الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وأعظمهم اتباعا لنهجه القويم وصراطه المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر رضي الله عنه، عمر، عثمان، علي، العشر المبشرين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، وبقية الصحابة إطلاقا لم يحتفلوا. أفيكون هذا الاحتفال خير فات الصحابة وحصله من بعدهم؟ حاشا والله، لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولكانوا أولى الأمة به رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا كان ولا يكون مثلهم في الفضيلة والسابقة وصدق المحبة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونلاحظ أيها الأخوة الكرام، لما كان يوم الاثنين اليوم الذي ولد فيه يتعلق به عمل مشروع وهو الصيام لم يختلف فيه، يوم الاثنين لا خلاف أنه هو يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام ويشرع صيام هذا اليوم من كل أسبوع، فلا خلاف فيه. أما تحديد اليوم من السنة فهذا لا يترتب عليه حكم مشروع، فكان موضع خلاف بين أهل العلم. حكاه ابن كثير رحمه الله، قال: لليلتين خلتا من ربيع الأول، هذا قول، والقول الثاني ثامنه، أي اليوم الثامن من ربيع الأول، والقول الثالث عاشره، أي اليوم العاشر من ربيع الأول، والقول الرابع لثاني عشرة منه، أي من ربيع الأول. فهذه أربعة أقوال قيلت في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها متفقة على أنه في ربيع الأول. وهناك قول شاذ أنه عليه الصلاة والسلام ولد في رمضان، قال ابن كثير رحمه الله، وقال الزبير ابن بكار وهو متوفى 256 للهجرة، قال ولد أي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، قال وهو شاذ، حكاه السهيلي في روضه أي الروض الأنف في السيرة. فهذا قول شاذ. فإذا من المتقرر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع الأول في يوم الاثنين، والشهر من السنة هو ربيع الأول، ولكن في أي يوم من ربيع الأول هذا محل خلاف بين أهل العلم. قال الألباني رحمه الله في كتابه صحيح السيرة، قال وهذه الأقوال أي في تحديد اليوم كلها معلقة بدون أسانيد، كلها معلقة بدون أسانيد، إلا قول من قال إنه كان في الثامن من ربيع الأول، فإنه رواه مالك وغيره بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم وهو تابعي جليل، ولعله لذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه، والجمهور على أنه في الثاني عشر منه والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. خلاصة ما سبق أنه عليه الصلاة والسلام باتفاق ولد يوم الاثنين، وأيضا في ربيع الأول بلا خلاف، إلا قول شاذ أنكره أهل العلم، لكن تحديد اليوم الربيع الأول هذا محل خلاف بين أهل العلم، وليس هناك شيء يبنى عليه بالأسانيد الصحيحة تعيين اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام من شهر ربيع الأول. قال وذلك عام الفيل، وذلك عام الفيل، تحديد العام الذي ولد فيه من بين الأعوام والسنوات، في أي عام كان مولده، عرفنا اليوم، وعرفنا أيضا عرفنا اليوم من الأسبوع، وعرفنا الخلاف في اليوم من الشهر، وعرفنا أيضا الشهر. فالآن البحث في أي سنة كان مولده عليه الصلاة والسلام. قال وذلك عام الفيل، السنة التي ولد فيها عليه الصلاة والسلام العام المشهور بعام الفيل، وهو السنة التي جاء فيها أبرهة إلى مكة ليهدم بيت الله الحرام، وحصلت القصة المشهورة. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فكان ذلك العام يؤرخ بعام الفيل، لأن من عادة العرب وغيرهم تأريخ السنوات بالأحداث العظيمة، وهذا حدث عظيم جدا كان في تلك السنة فأرخت فيه وعرفت به، فيقال عام الفيل. ففي ذلك العام ولد عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك، لكن هذا القول هو الأشهر والأكثر. ولهذا ابن كثير رحمه الله لما ذكر الأقوال في ذلك في كتابه البداية والنهاية قال وهذا هو الأشهر، أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، وسيأتي تصحيحه له هنا وحكاية عن بعض أهل العلم الإجماع على ذلك أنه كان ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل. قال بعده بخمسين يوما، بعده بخمسين يوما، فكان عليه الصلاة والسلام بعد هذا الحدث بأيام ليست كثيرة، يعني شهر وزيادة 20 يوم في أيام ليست كثيرة. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا الحدث الكبير جاء كالتقدمة والتوطئة لمبعثه صلوات الله وسلامه عليه، تقدمة من الله سبحانه وتعالى لنبيه، وأيضا تعظيما لبلد الله الحرام. قال وقيل بثمانية وخمسين يوما، بعد الفيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعدهم بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين. قال ابن كثير رحمه الله والصحيح أنه ولد عام الفيل، والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. قال وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري إجماعا. وإبراهيم بن المنذر متوفى سنة 236 للهجرة، وخليفة بن خياط المتوفى 240 للهجرة. قال ابن حجر وكان إخباريا علامة، وغيرهما إجماعا، أي حكوا الإجماع على ذلك، حكوا الإجماع على ذلك. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في مستدرك الحاكم بسند صحيح أن مولد النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم الفيل أو في عام الفيل. وكذلك جاء عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه، رواه ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. جاء عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل، ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عام الفيل. فأيضا هذا من الأمور الثابتة المتقررة أنه عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل. فهذه أمور متقررة، أنه كان يوم الاثنين، وأنه كان في ربيع الأول، وأنه كان في عام الفيل. أما تحديد اليوم من الشهر، من شهر ربيع الأول، هذا محل خلاف بين أهل العلم، ولما يأتي في ذلك شيء ثابت يبنى عليه. ذكر في بعض كتب السير خاصة المطولة والموسعة بعض الأشياء المتعلقة بالإرهاصات لمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يروى فيه أخبار كثيرة، وكثير منها لا خطام لها ولا زمان، وهي قصص وحكايات وأخبار عارية عن الإسناد الصحيح الذي يثبت به الأمر، وبعضها جاءت بأسانيد لكنها غير ثابتة، أسانيد غير ثابتة، وهذا يروى فيه أشياء كثيرة جدا. يعني مثلا سقوط أربع عشرة شرفة من شرف إيوان كسرى، وأن نار فارس طفأت، وأشياء كثيرة من هذا القبيل تذكر، ولكن ليس هناك أسانيد صحيحة ثابتة يبنى عليها ذلك الأمر، لكنها مشتهرة. ولهذا يلاحظ أن مثل هذه المختصرات المؤلفة في السيرة تعرض عن ذكر ذلك، المختصرات التي يؤلفها الأئمة في السيرة يعرضون عن ذكر ذلك، لكن تذكر في المطولات بأسانيدها أو مع ذكر ما فيها من علة أو نكارة مثلا في المتن أو نحو ذلك. أما في مثل هذه المختصرات في الغالب يعرض عن ذكرها الأئمة لكونها ليس عليها أدلة صريحة أو صحيحة ثابتة. وأيضا من ذلكم أنه عليه الصلاة والسلام ولد مختونا مسرورا، هذا أيضا كما قال ابن القيم وغيره ليس فيه أسانيد صحيحة ثابتة. فمثل هذه تجد الأئمة في المختصرات التي تؤلف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعرضون عن ذكر مثل ذلك، لكن في المطولات، يعني إذا رجعت إلى البداية والنهاية لابن كثير وفيها توسع في السيرة ذكر أشياء كثيرة لم يذكرها هنا، لكنه هناك ذكرها وذكر أسانيدها، وأيضا تكلم على ما في بعض الأسانيد من علة أو ما في بعض المتون من نكارة أو نحو ذلك، لكن مثل هذا لا تحتمله أمثال هذه المختصرات. نعم.
ومات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول.
قال رحمه الله تعالى: ومات أبوه وهو حمل، أي جنين في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه، فيكون بذلك ولد عليه الصلاة والسلام يتيما، يعني ليس يتمه بعد الولادة، بل ولد عليه الصلاة والسلام يتيما، وكان موت والده صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم جنين في بطن أمه، حمل في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه. وكانت وفاة والده عبد الله في المدينة، لأنه ذهب في تجارة لوالده عبد المطلب، وقيل لشراء تمر من المدينة، فمرض في المدينة وبقي فيها مريضا ومات في المدينة ودفن في المدينة. ولما مات كان عمره كما ذكر في كتب السير والأخبار 25 سنة، مات والده صغيرا، عمره 25 سنة، وكانت وفاته في المدينة. قال: ومات أبوه وهو حمل. وأبوه عبد الله كما سبق الإشارة هو الذبيح الثاني، الذبيح الثاني، والذبيح الأول إسماعيل. وقصة إسماعيل وتسميته بالذبيح معروفة، وقد جاءت في القرآن الكريم، وعرفنا أن الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، ونقلت في ذلك كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. وعبد الله هو الذبيح الثاني، عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام الذبيح الثاني، وقد جاء بإسناد صحيح في الطبري، تاريخ الطبري وغيره، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر قصة عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه نذر إن رزقه الله 10 من البنين على التوالي أن يذبح أحدهم، أن يذبح أحدهم شكرا وقربة لله سبحانه وتعالى، فجاءوا 10 من البنين، جاءوا 10 من البنين، آخرهم عبد الله، وكان حبيبا لوالده. فلما أراد أن يفي بنذره أدركته الشفقة على ولده وحب الولد، فأتى 100 من الإبل وأقرع بينها وبين ولده، يعني إما أن يذبحها أو يذبح الولد فيما يظهر من أو يترتب على القرعة، فوقعت القرعة على الإبل. وقد جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح، أنه قال أنا ابن الذبيحين، لكن هذا الحديث لا يصح أو لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كونه عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله الذي نذر والده أن يذبحه ثم فداه 100 من الإبل بعد القرعة التي فعلها، هذا جاء بالإسناد الصحيح لعبد الله بن عباس. وكون جده الأعلى إسماعيل أيضا ذبيحا، أمر الله والده إبراهيم الخليل في ابتلاء له وامتحان أن يذبح ولده، فاستشار ولده إسماعيل فقال: افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله صابرا. واستسلم وأخذ السكين ووضعها على رقبة ابنه لينفذ ما أمره الله سبحانه وتعالى به، والأب مستسلم والابن كذلك مستسلم، ففداه الله سبحانه وتعالى بكبس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابن الذبيحين، الأول إسماعيل والثاني عبد الله، والثاني عبد الله. قال ومات وأبوه، مات أبوه وهو حمل، مات أبوه وهو حمل، وهذا أبلغ اليتم وأعلاه مرتبة، أبلغ اليتم وأعلاه مرتبة، أن يخرج الإنسان إلى الدنيا وليس له أب، يعني توفي والده وهو حمل، لأن بعض اليتم يكون بعد الولادة مثلا بسنة بسنتين بثلاث بأربع، يتمتع مثلا الولد بوالده 4 سنوات 5 سنوات ثم يفقد والده، فيكون حظي بشيء من الأبوة في بعض سنوات حياته، لكن أن يموت الوالد والولد جنينا هذه أبلغ درجات اليتم، هذه أبلغ درجات اليتم، فكان يتمه عليه الصلاة والسلام بأبلغ درجات اليتم، وهي أنه مات والده وهو حمل في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه. ويتمه عليه الصلاة والسلام نص عليه في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ومعنى قوله ضالا ليس المراد به أي على دين قومه حاشاه عليه الصلاة والسلام وحماه الله سبحانه وتعالى من ذلك ووقاه، ولكن المراد بالضلال هنا أي عن تفاصيل الشرائع، تفاصيل الشرائع، كما يوضح ذلك آية الشورى وهي قول الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي هذه التفاصيل لم تكن تعلمها حتى جاء الوحي فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو علم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله سبحانه وتعالى عليه عظيما. قال وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين. قال والمشهور الأول، قال والمشهور الأول أي أنه عليه الصلاة والسلام مات أبوه وهو حمل، وقد جاء هذا في صحيح مسلم عن ابن شهاب الزهري، محمد بن شهاب الزهري، وروى الحاكم بسند حسن عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال توفي والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه حبلى به، وأمه حبلى به، هذا جاء في الحاكم بإسناد حسن. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد صحح أن موت والد النبي عليه الصلاة والسلام كان والنبي عليه الصلاة والسلام حمل في بطن أمه. نعم.
واسترضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح، وأقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين وشق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه.
ذكر رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق برضاعة النبي عليه الصلاة والسلام، قال واسترضع له في بني سعد، استرضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية، حليمة السعدية من لبن ابنها عبد الله، ووالد عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع هو الحارث بن عبد العزة من هوازن، من بني هوازن، هذا والد النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع زوج حليمة السعدية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: واختلف في إسلام أبويه من الرضاع فالله أعلم بذلك. فالله أعلم بذلك. فهل حليمة وكذلك زوجها الحارث والد النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع هل أسلم؟ هذا محل خلاف. قال ابن القيم: اختلف في إسلام أبويه من الرضاع فالله أعلم بذلك. وكانت أيضا أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعت معه حمزة بلبن ابنها مسروح، ولهذا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخ له من الرضاع، رضع هو وإياه من ثويبة مولاة أبي لهب. قال: كما روينا ذلك بأسانيد بإسناد صحيح في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وغيرهما. قال: وأقام عندها في بني سعد نحوا من 4 سنين. وأقام عندها في بني سعد نحوا من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه. كانت حريصة جدا على بقائه عندها، حليمة كانت حريصة جدا على بقاء النبي صلى الله عليه وسلم عندها، لكن لما حصلت حادثة شق الصدر خافت من هذه المسؤولية وردته إلى أمه. وحادثة شق الصدر هذه هي الحادثة الأولى لشق صدره عليه الصلاة والسلام. وقد أفاد ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وغيره من أهل العلم أن حادثة شق الصدر للنبي عليه الصلاة والسلام تكررت أكثر من مرة، فبعض العلماء ذكروها 2، ومنهم من قال 3، ومنهم من قال أنها حصلت 4. والذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن شق الصدر وقع 3، مرة عند الطفولة وهي هذه التي كانت في سن 4 من سنية حياته عليه الصلاة والسلام، والثانية عند مبعثه صلى الله عليه وسلم، والثالثة عند عروجه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة، وله من العمر 6 سنين 3 أشهر و10 أيام، وقيل بل 4 سنين. وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه، فأذن له فبكى وأبكى من حوله، وكان معه 1000 مقنع أي بالحديد.
ثم ذكر ما يتعلق بموت أم النبي صلى الله عليه وسلم وقصة وخبر موتها. قال: فخرجت به أمه إلى المدينة، خرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، أخواله من بني عدي ابن النجار، وهذه الأخولة من جهة جده عبد المطلب بن هاشم، لأن هاشم لما مر بالمدينة في تجارته إلى الشام تزوج سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي ابن النجار، فله عليه الصلاة والسلام أخوال بالمدينة، له أخوال بالمدينة، فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة، وهي راجعة إلى مكة. يعني ماتت في الطريق في الطريق من عودة في طريق عودتها من المدينة إلى مكة، وكان له من العمر صلوات الله وسلامه عليه 6 سنين، وله من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام، وقيل بل 4 سنين، وقيل بل 4 سنين. فالشاهد أن وفاة أمه صلى الله عليه وسلم كان أيضا في سن مبكرة من عمره، فقيل 6 سنوات وقيل 4 سنوات. قال: وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له فبكى وأبكى من حوله. جاء في الحديث أنه استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، واستأذنه في الاستغفار لها فلم يأذن له. قال: فبكى وأبكى من حوله. قال: وكان معه 1000 مقنع، أي بالحديد. الحديث كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في صحيح مسلم، وليس فيه ذكر المكان ولا أيضا ذكر لعدد من كان معه لكن فيه استئذانه عليه الصلاة والسلام لربه في زيارة قبر أمه فأذن له في ذلك، واستأذن في أن يستغفر لها فلم يأذن له. نعم.
فلما ماتت أمه حضرته أم أيمن وهي مولاته، ورثها من أبيه، وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده، وأوصى به إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله، فكفله وحاطه أتم حياطه، ونصره حين بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك.
نعم. قال: فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها. وأم أيمن هي بركة، اسمها بركة الحبشية، وهي من السابقات للإسلام وبقيت حية إلى ما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فماتت بعده صلى الله عليه وسلم ب50 يوما. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته، ورثها من أبيه، لأنه ورث من أبيه كما ذكر في كتب السير 5 أجمال، وهذه الجارية أم أيمن ورثها من أبيه. فكانت رضي الله عنها وأرضاها حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، حاضنة ودايته، يقال لها الحاضنة ويقال الداية، وهي المرأة التي تقوم على رعاية الصغير وتربيته، ولا سيما عند فقد أمه. فقامت أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها بحضانة النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجها صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة، وأنجبت من زيد أسامة بن زيد الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن زيد وعن الصحابة أجمعين. جاء في صحيح مسلم أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر دخل على أم أيمن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل عليها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فوجداها تبكي فقال لها رضي الله عنهما يعني سألها في ذلك قالت ما أبكي على النبي عليه الصلاة والسلام لأني أعلم أن له ما عند الله خير له مما عندنا ولكن أبكي على انقطاع وحي السماء انقطاع وحي السماء فهيجتهما بالبكاء فبكيا معها رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فهذه أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام أكرمها الله بالسبق للإسلام والبقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي فكانت وفاتها بعده صلى الله عليه وسلم. قال وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده. فلما بلغ من العمر فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده وأوصى به إلى عمه أبي طالب. وعم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب هو الأخ الشقيق لوالد النبي عبد الله وكان عظيم العناية والحفاوة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا أوصى عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام أوصى عند وفاته به عمه أبا طالب أوصى به عمه أبا طالب. وكان جد النبي عليه الصلاة والسلام عظيم الحفاوة به والعناية به والإجلاس له في مجلسه وعلى فراشه مع أنه كانت له هيبة لدى الناس لكن حظي النبي عليه الصلاة والسلام من جده بعناية عظيمة وحفاوة كبيرة ولما حضرته الوفاة أوصى به إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام فكفله وحاطه أتم حياطة ونصره حين بعثه الله أعز نصر مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات ولله سبحانه وتعالى في خلقه عز وجل الحكمة البالغة. لكن من يقرأ أخبار أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام في نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وحياطته له وذبه عنه ومدافعته له يرى عجبا. وكانت له هيبة ومنع فنصر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب مع أنه بقي كافرا وحرص النبي عليه الصلاة والسلام حياته إلى اللحظات الأخيرة من عمر عمه على هدايته للإسلام. وجاء في الصحيح أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمه أبي طالب وعنده بعض كفار قريش فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له بل على ملة عبد المطلب. فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالوا له بل على ملة عبد المطلب فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب فحزن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك حزنا شديدا عظيما وأنزل الله له تسلية قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. وانتبه لقوله ما لم أنهى عن ذلك، لأن الأمر شرع ليس مجرد عاطفة. قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فلم يستغفر صلى الله عليه وسلم له. فأبو طالب حاط النبي عليه الصلاة والسلام ونصره وآزره وصبر أيضا في الشعب كما ستأتي لاحقا القصة معنا، على أذى المشركين لمدة تقارب 3 سنوات، حتى إن ابن كثير رحمه الله قال كلمة هي مستفادة مما تقدم، قال في كتابه البداية والنهاية، قال: لولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. لأن القصص التي يقرأها الإنسان في نصرة أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام أمرها عجب. وفي يوم من الأيام اشتد أذى المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا لأبي طالب وتهددوه أشد تهدد، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه في هذا الأمر، يعني طلب منه أن يترك هذه الدعوة. قال: تقينا وتقي نفسك من أذى هؤلاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك شيئا مما جئت به ما فعلت ذلك. فذهب عمه ثم استعبر وقال له في ذلك، قال له في ذلك، فأخبره عمه أنه باق على نصرته، أنه باق على نصرته إلى أن يموت، التزم له بالبقاء على نصرته إلى أن يموت. وكتب في ذلك قصيدة عجيبة عمه أبو طالب، وهي مشهورة ودائعة في كتب السير والتاريخ. قال فيها: والله لن يصل إليك بجمعهم، يقول مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. دعوتني للإسلام وأنت ناصح، يقول خذ العبرة يا أخي وتأمل. قال: ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، يعني ما أشك أنك ناصح لي، دعوتني أي إلى الإسلام وأعرف أنك ناصح لي، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. وانظر أيضا أعجب وأعجب، قال: وعرضت دينا قد عرفت بأنه، يعني عرضت علي دين، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، وعرضت علي وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. طيب لماذا لا تسلم وكل هذه المعارف توفرت وحصلت؟ ما السبب؟ اسمع البيت الخاتم لهذه الأبيات، قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا الملامة، يعني لولا أني أخشى أن أعير في قريش وأن أسب وأن يقال صبأ أبو طالب وترك دين الآباء والأجداد إلى آخره، لرأيتني سمحا بذاك مبينا. لكنه بقي وامتنع عن الإسلام إلى أن توفي وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله هنا قال لما ذكر نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام قال مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه، فخفف الله عنه بذلك من عذابه كما صح بذلك الحديث. والحديث الذي يشير إليه ابن كثير رحمه الله هو في صحيح البخاري ومسلم عن العباس عم النبي قال قلت يا رسول الله، العباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام هل نفعت أبا طالب بشيء؟ والحديث في الصحيحين، هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث متفق عليه، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لكنه عقوبته أنه في ضحضاح من النار. وأشرت إلى القصة التي في الصحيح من حديث أبي هريرة، وفيها قال عند موته هو على ملة عبد المطلب. وجاء في حديث عن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، قال اذهب فواره. رواه أبو داود وأحمد. ومن القصص العجيب في هذا الباب قصة إسلام والد أبي بكر الصديق. ووالد أبو بكر الصديق إسلامه كان متأخرا، فلم يسلم إلا في عام الفتح، وكان إسلامه في مكة. فبعد الفتح ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بوالده، وكان لم يسلم بعد، جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شعره أبيض كأنه ثغامة لحيته ورأسه، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتيه؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن مثل هذا له تأثيره في القلوب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر، لوالد أبي بكر، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام ونطق الشهادة. بكى أبو بكر رضي الله عنه في تلك اللحظة، بكى أبو بكر رضي الله عنه في تلك اللحظة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما يبكيك؟ ما الذي يبكيك؟ فقال رضي الله عنه لأن تكون يد عمك، لأن تكون يد عمك مكان يد والدي ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي، أحب إلي. لكن لله سبحانه وتعالى في خلقه الحكمة البالغة، لكن هذا يستفاد منه فائدة عظيمة جدا، أن أمر الهداية إلى الله، أن أمر الهداية إلى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد تمحل بعض أهل الأهواء والبدع وحاولوا إثبات إسلام أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا في ذلك أخبار واهية وروايات مختلقة مكذوبة وحكايات لا تصح. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة أطال في نقد تلك الروايات وبيان عدم صحتها، وأن أشياء مختلقة لا أساس لها، وأيضا ذكر الأشياء الثابتة الصحيحة الدالة أنه إنما كان موته على ملة عبد المطلب وليست على ملة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن الحكم التي ذكرت في ذلك قول ابن كثير رحمه الله: لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشرك قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه، ولاجترأوا عليه. فهذا مما ذكر، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في خلقه. ومن أعظم ما يستفاد من ذلك أن الهداية بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وبعض الذين كانوا عند أبي طالب يقولون له بل على ملة عبد المطلب، بعضهم أسلم وحسن إسلامه، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في خلقه. بعض الذين كانوا عند أبي طالب ويقولون له بل على ملة عبد المطلب، بعضهم أسلم وحسن إسلامه. فالأمر لله والهداية بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالهادي هو الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يستوجب على العبد أن يكون قوي الصلة بالله دوما وأبدا، يسأل ربه الهداية، يسأله الثبات، يسأله سبحانه وتعالى التوفيق. وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقالت له أم سلمة: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالهداية منة الله، وهي بيد الله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا الهادي إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وعلما نافعا، وهديا قيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأحب أن أنبه على أن هذا الكتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام يوزع مجانا كل يوم في الجهة المقابلة لنا في مكتب التوعية في الساحات الخارجية بالقرب من باب رقم 3 في سور الحرم الأمامي من جهة المحكمة الشرعية، من الساحة 6 كل يوم، من 6 مساء إلى أذان المغرب. فأي أخ من الإخوان يستلم نسخته، حتى لو كان يريد أن يسافر تبقى معه يوم يومين 3 يستفيد ويأخذها معه، لا حرج في ذلك. وأيضا هناك يوزع مطوية فيها الأرجوزة المئية في حال وسيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم لابن أبي العز الحنفي، والتي سنبدأ بقراءتها من الغد في كل يوم خميس بإذن الله تبارك وتعالى. وكنت حرصت الإخوة الكرام على التعاون وتشجيع خاصة الأبناء على حفظ هذه المنظومة، وأحد الإخوة سيجلس كل خميس قبل المغرب عند هذه السارية يسمع من حفظ المنظومة كاملة. التسميع يكون لمن حفظ المنظومة كاملة، وسيكون جلوسه كل خميس قبل صلاة المغرب ليسمع من حفظ هذه المنظومة. وأيضا كنت أعلنت عن مسابقة علمية وذكرت لها جملة من الشروط في شرح هذه المنظومة. وأضيف لما سبق أن البحث المتميز إذا ثبت تميزه ودقة صاحبه وعنايته به، فإن أحد المحسنين تكفل بطباعة كمية منه مجانا توزع توزيعا خيريا ويستفاد منه فائدة عظيمة. فهذا حافز للعناية بهذه المسابقة والتنافس العلمي المبارك النافع بإذن الله عز وجل. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.